الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الأول من كتاب على مائدة الأدب، تأليف عبد الله ابن حمد الحقيل. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. تصدير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. لهذه البلاد ماض أدبي عريق، فهي منارة الأدب وقلعة المعرفة والهداية ومهد الفصاحة والبلاغة ومنطلق الشعر ومأرز الفكر والأدب ومهوى أفئدة العرب والمسلمين وملتقى الشعر والشعراء على امتداد التاريخ، يتلقفها كابر عن كابر. استطاعت خلال حقبة من الزمن أن ترسل أضواءها الروحية والثقافية إلى معظم أرجاء المعمورة. ولعل التاريخ تعاد أحداث نفسه، فقد بدأت بشائر نهضة أدبية وطلائع وثبة فكرية تتدافع نحو الأمام وترسم السبل لتوصل اللاحق بالسابق. ففي بلادنا اليوم حركة أدبية واعية بفضل الوعي والمعرفة واتساع آفاق الثقافة والفكر. فالنهضة التعليمية بددت سوق الجهل والظلام، حيث نمت حركة التعليم العام والجامعي وتعددت منشآته ومؤسساته. ومن بواعث الغبطة والأمل أن نشهد اليوم تطورا فكريا يمثل ذخيرة حية مزدهرة تمد القارئ بروافد المعرفة والثقافة المستندة إلى أساس من العقيدة الصافية والقيم الروحية الخالدة. وبعد، فهذه البحوث والموضوعات في نواح تتقارب في مضمونها ومنطلقها بما يربطها من وشائج المواكبة للعديد من الأمور الثقافية والقضايا الأدبية والنقدية، كتبتها في أوقات متفرقة عن الأدب والنقد والشعر في بلادنا. ولقد رأيت أن أجمع أشتاتها هنا وأقدمها للقارئ في هذا الكتاب، لا سيما وأن الموضوع حيوي وطريف. فالأدب في بلادنا ذو سمات ومميزات خاصة، ولعل هذه الأحاديث الأدبية والخواطر الفكرية تكون دافعا لدراسات أوسع وحافزا لبحوث أعمق، ولا سيما في هذا العصر الذي تعددت فيه جوانب العطاء الأدبي والفكري في مجالات مختلفة من الأدب والشعر والتراث والنقد. ولعل ما في هذا الكتاب هو مشاركة أدبية متواضعة وعاطفة مفعمة بالحب لهذا الوطن بكل ما يتسع له هذا الحب من مشاعر وعواطف وأحاسيس في هذا المضمار. وهنا يسمو دور النشاط الأدبي الذي يفرض اليوم نفسه على الساحة الأدبية متمثلا في هذه الكتب والإصدارات الفكرية التي تفوح منها عبير هذا البلد الطيب النطاء، والتي تعبر لنا عن أصالته وتراثه الأدبي منذ بزوغ نور العين في هذا البلد الأمين. وتجسيد هذه الصورة الأدبية لنا في أثوابها السندسية يجلوها ويصوغها شعرا ونثرا. ولا عجب أن يعيد التاريخ أحداث نفسه يوم كان أسلافنا من أبناء هذه الأرض المباركة يضربون آباط الإبل ويركبون صهوات الخيل من مختلف مناطقهم لحضور المواسم والأسواق الأدبية في عكاظ وفي المجاز واليمامة وهجر ومجنة والمربد وغيرها مما حفل الأدب العربي بذكره، ويتفاعلون معها شعرا وكلمة وأدبا، ويتقبلون النقد ولا يستنكفون منه. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة، فتروي كتب الأدب العربي أن أحد الأعراب قد لحن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرشدوا صاحبكم فقد ضل. وهذا الخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصحح قول أحدهم عندما قال له: لا سلمك الله. فقال له عمر: أدبكم الإسلام فلم تتأدبوا، هل لا قلت لا وسلمك الله؟ ولدينا اليوم بفضل الله الوسائل والسبل التي من شأنها أن تجعلنا في واقعنا وموقعنا الذي ينبغي أن نكون فيه، ولذا فمسؤوليتنا مضاعفة في رقي الأدب وازدهاره وتطوره، ليبلغ أوجه وغايته ومجده الغابر، وليأخذ مكانه اللائق به بين مواكب الآداب العالمية الأخرى. إن أدبنا هو مرآتنا، فلننطلق به انطلاقة جادة متوثبة لتحقيق أهدافه وأغراضه، وتحقيق ما نصب إليه من آمال وما يراودنا من أماني. وأخيرا، فهذه الأفكار والآراء لا تتجاوز أن تكون كلمات مخلصة على ضرب الفكر ومسيرة الأدب ومسؤولية الحرف، وهي إسهام متواضع في بناء صرح النهضة الأدبية في بلادنا الفتية الناهضة. حقق الله الآمال، وهو المعين والموفق للصواب والسداد. المؤلف: هدايا أدبية. تلقيت هدايا رقيقة وغالية تتمثل في باقات شعرية طيبة الأريج، تتناغم داخلها ورود متنوعة لكنها تتآلف فيما بينها، راسمة صورة صادقة ومبينة ومبرزة لقلب صاحبها الشاعر. وقد أنعشتني تلك الهدايا الرقيقة الغالية، فما أجمل أن تلتقي دواوين الشعر وكتب الأدب في عصر حجبت آفة أطماع المادة وبهرت أهله بهارج وزخارف الحياة وشكلياتها وقشورها، حيث ابتعدوا عن المضمون والجوهر وتمسكوا وتعلقوا بالشكل والمظهر. ديوان العريض. أرى من الواجب علي قبل كل شيء أن أشكر أصحاب هذه الدواوين الشعرية على هداياهم الكريمة، فأشكر الصديق الدكتور جليل إبراهيم العريض وكيل وزارة التربية والتعليم بدولة البحرين، حيث أهداني نسخة من ديوان والده الشاعر المعروف إبراهيم العريض والمسمى ديوان العريض. ويقع الديوان في 678 صفحة. ولكم قرأت من حين لآخر عن هذا الشاعر في المجالات الأدبية، فكنت أجد متعة أدبية كبيرة، وكذا ما كنت أقرأه حول آراء النقاد حيال شاعريته وما يدور بينهم من نقاش حول إنتاجه وما يمتاز به من صفاء الأسلوب وسعة الخيال. والعريض يرى أن الشعر هو الفن الأسمى القادر على تجسيد كل الفنون والاستفادة منها، كما أن افتنانه بالطبيعة لا حدود له، فكم جسد ذلك في شعره في الريف والصحراء وفي ظلال الخمائل وعلى سواحل البحر، إلى جانب ما يفيض به شعره من حس فني وإبداع رائع ورؤية عميقة، إلى جانب ثقافته الواسعة واطلاعه العريض. وهكذا، فإن شعره يفيض بالفصاحة والصفاء والرقة والعذوبة والصور الخيالية والإبداع الأدبي، إلى جانب غزارة إنتاجه ودقته. 2. ديوان التميمي. هذا الديوان هو الجزء الثالث من ديوان صديقنا الشاعر عبد الله بن علي بن سقية، والذي يشتمل شعره على الجزالة والقوة وإبراز مكارم الأخلاق والحث على التمسك بالشيم العربية والعادات الكريمة والوفاء والشهامة والحفاظ على الشريعة الإسلامية والترفع عن سيء العادات والابتذال. كثير من القراء لا يهتم بالأدب الشعبي رغم أنه حافل بصور رائعة وخيالات جميلة، ويحتوي على تراث عريق وتسجيل لمآثر ومفاخر كريمة. فالشعر الشعبي جزء من تراثنا ولون من ألوان أدبنا وصورة من صور حياة مجتمعنا قديما وحديثا، فهو تعبير صادق وسجل حافل، فيجب أن يحظى بالعناية والاهتمام من جانب الأدباء وأن يحل المستوى اللائق به في عالم الأدب. لقد أمضيت ساعات مع هذا الديوان، فوجدته حافلا بأكرم المعاني وأساليب الحكمة والإبداع. 3. إسلاميات. ديوان شعري للأستاذ محمد الدبل، وقد قضيت معه وقتا ممتعا أتنقل بين رياضه وخمائله، وهو يدل على أن صاحبه يملك موهبة جيدة. وخلال قراءة الديوان وجدته يحض على التمسك بالدين واللغة والتراث ووحدة هذه الأمة ورأب صدعها وإعلاء كلمتها، وأتمنى له التوفيق والنجاح وأشكره على هديته القيمة. الدارة في المعنى اللغوي والمجازي. دارة الملك عبد العزيز أكاديمية علمية ناهضة أنشئت في مدينة الرياض لتخليد ذكرى عاهل الجزيرة العربية جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله، الذي استطاع بما وهبه الله من قوة وعزيمة وإيمان وصبر أن يجمع شتات الجزيرة ويوحد أطرافها ويقيم بعد ذلك صرح المملكة العربية السعودية. فالدارة تحمل اسم أحد أبطال التاريخ الأفذاذ، والدارة كلمة عربية صحيحة الاستعمال من معانيها اللغوية أنها كل أرض واسعة بين جبال، وأيضا ما أحاط بالشيء كالدائرة، وهي تجمع على دارات، ودارات العرب معروفة قديمة، فقد تغنوا بها شعرا وأفاضوا في وصفها بأجمل الأوصاف لكونها أرضا سهلة تنبت الطيب من الأزهار والنافع من الأشجار، تنساب منابع المياه من جوفها وتكسوها خضرة يامعة يجد فيها من يقصدها المأوى والمغنم والأمان والاطمئنان. ودارة الملك عبد العزيز بما تقوم به من بحوث ودراسات وما تقدمه للباحثين وراغب العلم والمعرفة من مواد ومصادر ومراجع ووثائق، كأنه البستان قد امتلأ بأزهى ألوان الورود والزهور والفواكه والنبات والأشجار الوارفة التي يفوح عبيرها في الآفاق، فيجذب شذاه الرواد من كل صوب، كل يسعى كي يغترف من معينها العذب الفرات، فيحصل من ألوان المعرفة وصنوف العلم مبتغاه، فعطاؤها دائما لا ينضب معينه، ذلك لأنه متصل ومقترن باسم الملك عبد العزيز رحمه الله. واقتران كلمة دارة باسم الملك عبد العزيز يضفي عليها الذيوع والانتشار، فتستمد الكلمة الحياة من جلال الاسم، فلا تبلى من كثرة الترداد بل تبقى أبدا متجددة، ولعل في ذلك دلالة وإشارة إلى أن إحياء التراث من أهداف وغايات الدارة. وفضلا عما تقدم، فإن إطلاق اسم الملك عبد العزيز على الدارة إنما هو وفاء بحقه على أمته وشعبه، وتقدير لدوره البطولي الفذ في توحيد وتأسيس مملكتنا الشامخة في عزة وإباء. الأدب ورسالته في الحياة. الصلة بين الأدب والحياة صلة قديمة، ويأخذ الأدب مكانه في المجتمع قائدا ورائدا، وللأدب رسالة جليلة ومهمة أصيلة ودور حيوي هام في بناء الحياة وتطوير المجتمع والانطلاق به إلى غد أفضل ومستقبل كريم. ولقد كثرت أخيرا الدراسات والبحوث والكتب الأدبية لمختلف ألوان الأدب وفنونه وتياراته ومدارسه المتعددة. وبجانب هذا الفيض الزاخر، فقد قل قراء الأدب وبقيت هذه الكتب في رفوف المكتبات، إذ أن هناك انصرافا عن الأدب والإنتاج الفكري والأدبي، بينما رسالة الأديب تحتم عليه الالتزام بأمانة الأدب وواقعيته، لأن الأدب ينبض الوجدان، وواجب الأديب أن يأخذ دوره في الحياة فيجند أدبه وقلمه لخدمة الأمة والمجتمع، ويمارس عمله في الحياة بكل إخلاص وإحساس ومسؤولية. يجب أن لا يتخلى الأديب عن دوره، ولا يفقد مكانه ورسالته، ولا يتخلى عن موضعه، فنحن أحوج ما نكون في هذا العصر إلى الأدب المثالي الذي تحتاجه جحافل المادية بكل ضراوة وتحاصره من كل جانب. نحن في هذا العصر في أحوج ما نكون إلى الأدب المثالي الذي تجتاحه جحافل مادية بكل ضراوة وتحاصره من كل جانب. نريد أدبا سخيا بالمثل العليا، مليئا بمكارم الأخلاق والفضائل الإسلامية، ومفعما بصدق القول ونقاء الكلمة وعمق الإخلاص. أما ما تموج به بعض الكتب والصحف من أدب الجنس والذي يمثل تيارا متدفقا متدافعا، فلا شيء من هذا بجديد. إن رسالة الأديب رسالة عظيمة تستهدف الحق والخير والجمال، ومن حسن ذوق الأديب أن يستوعب في أدبه إحساس مجتمعه ويعبر عما يعتمل في بيئته. فالأديب كالطبيب المطاصي للمجتمع، يشعر بالمسؤولية والتبعات الملقاة على عاتقه، ويأخذ بيد أمته إلى الخير، فتكون كتاباته وتوجيهاته مفعمة بالرأي السديد والتوجيه الحكيم وزرع الأمل في النفوس والطموح إلى أبعد الغايات والالتزام بقواعد الأدب ومناهجه. في رحاب الأدب، يتطرق بعض الأدباء في بعض الأحيان إلى إلقاء الضوء على معالم أدبنا، وتطرح تساؤلات كثيرة كقول بعضهم: هل لأدبنا شخصية مستقلة؟ وهل له تميز وسمات معينة؟ إلى غير ذلك مما يخوض فيه البعض ويطلقون لعنان أقلامهم ولخيالاتهم الانطلاق في ذلك. ومن الواضح أن هناك انصرافا عن الأدب، أصبح لا يجد الاهتمام، حتى إن الصحف والمجلات أفردت صفحات معينة محددة، والساحة الأدبية خالية من عطاء أدبي جيد، وأكثر الاهتمام بالمقالة الأدبية، فقد طغت على الشعر والقصة والرواية. ومع ذلك فإني متفائل، ولن أسير البعض ممن يبكون على الأدب وضياعه. يرى البعض اندفاع الحياة الحديثة في تيار مادي لا مكان فيه للأدب والذوق الأدبي. حقيقة أن التيار المادي أخذ يجرف كل شيء، كما أن وسائل الحياة العصرية وما صحبها من متغيرات في مختلف ضروب الحياة أثرت إلى حد كبير في تفكير الأفراد. وما أكثر ما قيل حول ذلك من تفسيرات وأفكار وتصورات. إن الأديب صار ضحية لذلك، فالساحة الأدبية في بلادنا وفي كثير من البلاد العربية على قولهم صارت مقفرة من العطاء الأدبي الجيد المتكامل، كما أن النقد الأدبي اضمحل كثيرا وسار عبر متاهات من الدروب، فابتعد عن الواقع الحقيقي الذي يرتكز على العمق الثقافي والرؤية الصحيحة والنظرة الفاحصة الواعية. إن في بلادنا مواهب أدبية تملك الاستعداد لاستيعاب المفاهيم الأدبية، ومن واجب محرر الصفحات الأدبية متابعة النشاطات خارج بلادنا والاستفادة من تلك التطورات الأدبية والثقافية مما يثري أدبنا ويزيد ثقافة القراء برصيد من المعرفة والفائدة مع التحليل والدراسة وتسليط الأضواء على ذلك. إن المعرفة شيء متجدد، ويجب البحث عنها باستمرار والتركيز على الجوانب الموضوعية وإزالة الشوائب منها. إننا ندرك الجهد الذي يبذل في إعداد وإخراج تلك الصفحات، ولكننا مع ذلك نود أن نرى عملا ونشاطا مكتملا لتحريك قافلة الأدب وإزالة ظاهرة الركود الأدبي، وليواكب الأدب مسيرتنا ونهضتنا التي نعيشها اليوم في مختلف جوانب الحياة. إن المعالجة الموضوعية الواعية لأسباب الركود الأدبي وانصراف الكثيرين من حملة الأقلام ورجال الأدب إلى ميادين الحياة المتنوعة بدلا من الاهتمام بقضايا الأدب، كل ذلك سيسهم إلى حد ما في فتح أفق جديد وضوء أخضر من شأنه تمشيطه ودفعه إلى الأمام من جانب المشتغلين بذلك. إن الأدب هو مسؤولية ذات معنى عميق وهدف نبيل، والأديب فنان صادق يمس بكلمته شغف القلوب وحنايا الصدور وأعماق الأفئدة، فهو كالمصباح المضيء ويجب ألا ينطفئ في زحام الحياة. حماية اللغة العربية. الحفاظ على اللغة العربية واجب عظيم، فهي لغة القرآن الكريم والدين الإسلامي، وبقيت قرونا طويلة منبعا ثرا أصيلا للثقافة والمعرفة، ولا يمكن لأي أمة أن تستكمل سلامة شخصيتها وقوتها بغير استقلال لغتها واستقامة تفكيرها ومنطقها. وتجتاح اليوم العالم العربي والإسلامي ظاهرة مؤسفة، حيث تواجه اللغة العربية غزوا شرسا وتكابد في عصرنا الراهن محنة منافستها، رغم ما تملكه من المعاني والمترادفات والمشتقات والثروة اللفظية الغزيرة. واللغة العربية لا تقل عن أوسع اللغات في كثرة المفردات، ومع هذا نلاحظ تغلب الكثير من الألفاظ والمصطلحات الأجنبية في عصرنا الراهن على اللغة العربية. تغلغلت تلك الألفاظ في مختلف جوانب حياتنا الاقتصادية والاجتماعية والعلمية، وبات الكثير من رجالنا يزهد في لغته ويؤثر اللغات الأخرى عليها في محادثاته ومخاطباته ومكاتباته. وليس من ريب في أن هذا الصنيع يحمل بين جوانحه روحا سلبية، إذ الواجب أن نحرص على اختيار الأسماء العربية والإسلامية المناسبة لفنادقنا ومحلاتنا التجارية ومراكزنا الاقتصادية والصناعية، واستبعاد الأسماء الدخيلة والمسميات الوافدة إلينا من الأمم. ولا غر، فالتاريخ يعيد نفسه، فما يصنعه بعض قومنا اليوم يشبه إلى حد كبير ما فعلته الشعوبية قديمة والاستعمار الحديث، فقد حاربوا اللغة العربية لتحطيم الروح والأخلاق والدين، حاربوها حربا خفية وسافرة لتقويض أركانها وإضعاف قوتها. إن من يغشى أسواقنا اليوم يذهب للفنادق والبنوك والشركات والمطاعم يجد تغلغل اللغة الأجنبية وليس للعربية أي صوت أو أثر. إن إضاعة اللغة إضاعة للذات والتراث والأصالة، والأمة اليقظة الواعية هي التي ترفع من قيمة لغتها وتشيد بأهميتها، ويجب ألا نتجاهل واقعنا ومقوماته، ففي تاريخنا الطويل وتراثنا الإسلامي الزاخر مقومات عظيمة، وفي لغتنا العريقة المعاني السامية والألفاظ العذبة ودقة التعبير، ويجب أن نقترس من الألفاظ بوعي عميق وإدراك واسع، ولنكن واثقين من أنفسنا ولغتنا، فإن الثقة بالنفس من أهم الأسس التي تدفع الأمم نحو الرقي، ولنعمل على بلورة لغتنا بحيث نسير الحضارة المعاصرة والتكنولوجيا التقنية الحديثة دون أن نضيع شخصيتنا وأصالتنا وكياننا في ذلك. ولا ننسى أن الحضارة الغربية في يوم من الأيام أخذت من العرب الكثير، أخذت شعرهم ونثرهم، فديوان الحماسة لأبي تمام مثلا ترجم إلى اللاتينية وطبع في أوروبا سنة 48 و700 ألف ميلادية، وكذا المعلقات السبع ترجمت إلى الإنجليزية وطبعت فضلا عما أخذ من الآداب والعلوم والفنون عن طريق الأندلسيين. فعلينا حينما نريد أن نقتبس ونأخذ أن يكون وفق مقاييس لغتنا دون انسلاخ أو تهافت. إن العوامل الخفية للغزو الفكري الذي بدأ يأخذ أشكالا شتى ويهاجم بكل قوة حصون وقلاع العالم العربي والإسلامي بغية تقويضها وتدميرها والتسلل الخفي والسافر إلى معاقل أخلاقنا وحضارتنا ليحل الضعف بدل القوة والانحلال بدل المحافظة. إن علينا أن نعود إلى اتخاذ الأسماء العربية الجميلة أسماء لامعة تحمل أسماء الفنادق والمطاعم والمتاجر والمعارض والأسواق والمكاتب وغيرها، بدلا من الأسماء الأجنبية التي تتنافى مع مثلنا وأصالتنا وأذواقنا العربية الراسخة. اللغة العربية وحضارة العصر. اللغة العربية لسان القرآن الكريم، ونزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كان باللسان العربي، فهي وسيلة الثقافة والتعبير تصلنا بتاريخ أسلافنا وتراث أمتنا، وتزخر المكتبة العربية بفيض هائل وآثار لغوية متنوعة وتراث ثقافي هائل يحق لنا أن نفاخر به وأن نضاهي الأمم بوجوده. فقد وهب أسلافنا رحمهم الله أنفسهم للغتهم ووقفوا عليها حياتهم، وبلغوا في جمع اللغة وتدوينها وإقامة بنائها مبلغا عظيما. وحينما يلقي المرء نظرة على بعض كتب اللغة ومراجعها يستبد به العجب وتأخذه الدهشة. كل كتاب من تلك الكتب له أجزاء كثيرة، يحتوي كل جزء أوفى الصفحات. ولعل من أشهر كتب اللغة، ولست بسبيل حصرها وتعدادها وإنما على سبيل المثال، تاج العروس، الأغاني، لسان العرب، المفصل، الكشاف لسيبويه، وغير هذا من أمهات الكتب اللغوية والأدبية والبلاغية والنحوية. ومع هذا نرى ونقرأ في بعض الأحيان من يقول إن اللغة العربية قاصرة ولا تستوعب مسميات وألفاظ الحضارة ومستحدثات التكنولوجيا وما إلى ذلك، وما عرف أولئك أن اللغة العربية تحوي من النصوص والقواعد والأحكام والاشتقاق ما لا تحويه لغة أخرى. ومن يستعرض كتاب تاج العروس مثلا وهو 10 أجزاء يحوي الجزء على أكثر من 400 صفحة، فقد تضمن هذا الكتاب من أصول اللغة وموادها وفروعها ووسائلها ما لا يوجد في الكثير من اللغات الأخرى. وكتاب المخصص لابن سيدة ألفه عالم جليل فاقد لبصره، وقد ألف كتابه في 17 جزءا تحوي على مسائل اللغة وفروعها وقواعدها وخصائصها ومرونتها وتفاعلها مع التطور والتجديد. وما أصدق قول القائل: لغة أودع في أصدافها من قوانين الهدى أبهى درر، لغة تهصر من أغصانها زهر آداب وأخلاق غرر، ضاق طوق الحصر عن بسطتها ولآلئ البحر ليست تنحصر، فاض من نهر مبانيها على فصحاء العرب سيل منهمر. المقام لا يسمح لي بالاستطراد في هذا المجال، وما بذله علماؤنا السابقون من وفاء للغتهم وجهاد في ميادينها، فقد اشتغلوا بالدراسات اللغوية وتركوا لنا ثمار جهودهم السخية منارا على الطريق. بقيت آثارهم تدل على إخلاصهم للغتهم، وما زالت منارة يستضيء بها الأجيال العربية، وينبغي علينا اليوم أن نحافظ عليها وأن نكتفي آثارهم في العطاء والصبر والتضحية، بدلا من أن نتراخى ونتهاون في مواجهة الغزو الشرس للغتنا اليوم وتقويض بنيانها، بل نعمل على اتخاذ الوسائل لصيانتها وتعريب الكلمات والألفاظ التي تتسرب إلينا اليوم بشكل هائل. ونسمع من يقول: لا داعي لتعريب ألفاظ الحضارة، فإن ذلك يذهب جمال مسمياتها. ورحم الله الإمام الشافعي حيث يقول: لسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا، والعلم باللغة عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه. وبعد، فإن التشكيك في تراثنا اللغوي والأدبي إلى اصطناع العامية من الأمور التي ينبغي أن نتصدى لها بالحزم والقوة والمنطق والبيان الرفيع. فقد نقل أسلافنا من الفارسية والرومية والحبشية والهندية وغيرها كلمات كثيرة وقاموا بتعريبها، ولقد عرف الأقدمون التعريب بأنه اللفظ الأعجمي الذي أدخلته العرب في لغتها وصقلته على مناهجها وأوزانها وتناولته بالاشتقاق. ونحن اليوم نواجه الكثير من الكلمات التي بقيت سنوات طويلة دون أن نعربها، وزحمتنا المصطلحات والمسميات الحديثة دون الإسراع في تعريبها. إننا لفي حاجة إلى مجموعة من علماء اللغة ممن يمتازون بسداد الرأي والنظرة الثاقبة والإدراك اللغوي للعمل على مواجهة الغزو والتطور المستمر وتنمية اللغة العربية وتهيئتها لمواجهة ذلك وتعريب الألفاظ والمصطلحات المختلفة في شتى ميادين العلوم والحياة، إذ لا مناص لنا من ذلك. واختيار الألفاظ العربية الملائمة لذلك مما يواجهنا في وجودنا الحاضر، وإن وضع معاجم باللغة العربية للعلوم والطب والكيمياء والطبيعة والنبات وعمل تحقيقات لغوية للألفاظ العلمية المتنوعة سوف يساعد على الرقي بلغتنا علميا وثقافيا. ولقد قيل: إن إضاعة اللسان تعني إضاعة الذات. صمود اللغة العربية عبر القرون. اللغة العربية لغة القرآن والسنة، يتجسد فيها البيان العذب المشرق الجميل والمعنى الرائع البديع المورق، وتبرز فيها البلاغة والفصاحة، وسماه القرآن الكريم اللسان العربي المبين. ولكن بذل الشعوبيون والمستعمرون وأعداء الإسلام الجهود المتواصلة لمحاربة اللغة العربية وتنفير الأمة العربية من لغتها والتأثير عليها وإيهامها بأن اللغة العربية ليست من اللغات العالمية الحية، ولذا نجد البعض قد انساق وراء هذه الكلمات متأثرا بها. ولقد قيل: من لم ينشأ على أن يحب لغة قومه استخف بتراث أمته واستهان بخصائصها. ولقد صمدت اللغة العربية عبر القرون الطويلة بفضل الله، ثم بفضل انفتاحها المستمر على الحضارات والثقافات.